بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه والتبرك بمسحه. وعن جابر سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى. ما هي صلاة الأولى؟ هي صلاة الظهر. طيب، لماذا سميت بهذا الاسم صلاة الأولى؟ لأنها أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد فرض الصلوات، بعد المعراج أول صلاة نزل جبريل عليه السلام فصلى به صلاة الظهر. وإلا فالأولى الفجر، في بالنسبة لترتيب الأوقات الفجر هي أول صلاة، لكن هذه سميت بهذا الاسم لهذا. ثم خرج إلى أهله: وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. شوف الرحمة وتواضع منه عليه الصلاة والسلام، يمسح خدود الصغار واحدا واحدا. قال: وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. جؤنة العطار هي صندوق صغير يجعل فيه يعني أخلاط الطيب، كأنه أخرجها من هذا الصندوق بما فيها من طيب الرائحة عليه الصلاة والسلام. وهذه طبيعته، هذه خلقته عليه الصلاة والسلام، عرقه كأنه المسك في طيب ريحه عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت عنبرة قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى جمع له الكمال بأطرافه ظاهرا وباطنا، جاءت الجسد، اللون، الطول، العرض، الجمال، الشعر، الرائحة الطيبة، وجمال الباطن معروف. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. الأزهر هو الأبيض المشوب بحمرة قليلة، أزهر اللون معروف، يسمى اللون الزهري، لكن ليس الزهري تماما، لا، الأصل البياض، لكنه بياض ناصع يميل لشيء من حمرة قليلة. كان أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفى، وفي كما جاء بعض الروايات تقلع، يتقلع على الأرض. هذا يدل على النشاط، النشاط والهمة الحيوية، وليس فيه يعني محظور، لأنه فعل الإنسان كبرا يتكفى يمين يسار باب الكبر، هذا لا شك أنه محرم، لكن هذا سجية، هذه خلقة سجية للنبي عليه الصلاة والسلام لهمته ونشاطه، كأنما يتقلع يعني كأنه يقلع رجله من الأرض من النشاط والهمة وسرعة المشي. كان إذا مشى يقول الصحابة: يجهد أحدنا نفسه أن يلحق به وهو لا يشعر بنا. في بعض الروايات كأنما ينحدر من صبب، يعني مكان مرتفع. إذا مشى تكفى: ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطر الله تبارك وتعالى على حب الطيبات، كان يحب الرائحة الطيبة وينفر من الرائحة الكريهة، ومع طيب عرقه كان يكثر من الطيب عليه الصلاة والسلام، نور على نور، طيب على طيب. ولبس مرة ثوبا من صوف، شملة من صوف، فعرق فوجد لها ريحا، ريح إيش؟ ريح الصوف، كأنه ريح الغنم، فخلعها ورمى بها. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يكره أن توجد منه الريح. وقال أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني. كان عليه الصلاة والسلام يتسوك كثيرا لئلا يوجد لفمه رائحة الطعام. باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به. وعن أنس رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا أي نام في القائلة فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. هذا يعني يدل على طيب عرق عليه الصلاة والسلام خلقة، وأيضا جواز التبرك بعرقه وريقه ونحو ذلك. وعن رضي عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، يعني ذكر في الشرح أنها كانت محرما له، فقال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها أي صندوق صغير تجعل فيه ما يعز من متاعها، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال أصبتي. هذا دليل واضح على مشروعية التبرك بعرق وآثاره عليه الصلاة والسلام. صوبها قال أصبتي. وعنه رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه النطع والجلد، وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ قالت عرقك أدوف به طيبي. أدوف قال معناه أخلط. باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. هذا مصداق قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذه حكمة لله تبارك وتعالى أن العلم له ثمن. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتحفظ ويقرأ ويراجع، لا، الله سبحانه وتعالى ينزل إليه الوحي فيحفظه في الحال. لما لم يكن هناك حفظ ومراجعة صار فيه ثقل حتى يهتم ويعتني بما أنزل عليه. هذا دليل على أن العلم من الكتاب والسنة والفقه في الدين لا يحصل إلا بتعب ومشقة، لأنه ثمين والأشياء الغالية لا تحصل بسهولة. وذلك قضاء السلف لا ينال العلم براحة الجسم، لا بد من التعب والصبر على طلب العلم ثم العمل به ثم تعليمه، يتعب في تعلمه ثم يعمل به ثم يعلمه. هذا هو العالم الذي يرجو الله والدار الآخرة. ففي البرد الشديد يتفصد جبينه عرقا عليه الصلاة والسلام من ثقل الوحي. وعن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، يعني صوت الجرس، وهو أشده علي، ثم يفصم عني أي يتجلى وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. أحوال الملك كما ذكر العلماء مع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، هذان اثنان مثل صلصلة الجرس، قالوا يدخل فيه، يأتي الملك فيدخل في جسد النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه، وهذا هو شد عليه. القرآن كله بهذه الطريقة، القرآن نزل بهذه الصورة كله، وأما الحديث بعضه بهذه الصورة وبعضه بصور أخرى. والدليل على ذلك حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه في الصحيحين، لما أتاه سائل فسأله أنه أحرم في جبة وقد تضمخ بالخلوق، فأنزل على النبي عليه الصلاة والسلام فاحمر وجهه وغطي ستر بثوب، فلما أفاق قال أين السائل، ثم أجابه. هذا حديث ولا قرآن؟ حديث، وما ذلك جاءه بهذه الطريقة، صلصلة الجرس التي يحمر وجهه ويشتد عليه. إذن هاتان الصورتان، يأتي بصلصلة الجرس، يأتي الملك ما يرى ويدخل فيه. الثانية أن يأتي بصورة رجل، وهذا معروف، كان أكثر ما يأتي بصورة دحية الكلبي. ما هي الثالثة؟ الثالثة الأولى صلصلة الجرس، الثانية بصورة رجل، الثالثة أن يلقي في قلبه بدون أن يراه، بدون أن يدخل فيه. دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الطريقة الرابعة أن يأتيه في صورته الملائكية، وهذه قليلة، مرتين. ولقد رآه بالأفق المبين، هذا في الأرض، والثاني ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى الله إلى عبده عن طريق جبريل عليه السلام ما أوحى. إذن هذه أربع صور للملك، لكن ليست للوحي، لأن فيه خامسة. هذه أربع صور لمجيء الملك، يأتي بصورة ملائكية، بصورة رجل، بصلصات الجرس، والنفث في الروع. هذه أربع أحوال للملك. وفيه نوع الوحي، في نوع خامس، وهو أن يكلمه الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه ما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فالله النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه ربه من وراء حجاب في ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلوات الخمس، وحديث معروف في الصحيحين الله عز وجل فرض عليه 50 ثم رجع حتى صارت 5. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، قال أي تغير وصار كلون الرماد. وفي حديث يعلى أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد احمر وجهه، فتربد واحمر، كيف الجمع بينهما؟ ذكر في الشرح أنه يجمع، إما أنه يتربد أولا ثم يحمر ثانيا أو بالعكس، أو تكون حمرة فيها كدرة، يعني يجتمع الأمران. فهذا يعني إما أن يحمل على هذا وهذا، إما أن يقال حمرة وتربد أي كدرة في نفس الوقت. فبعضهم قال ذكر الكدرة تربد، بعضهم ذكر الحمرة، وهما مجتمعتان. أو يقال هذه في وقت وهذه في وقت، يعني في أول وحي ثم هذه في آخره والعكس. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه أي رفع عنه رفع رأسه. باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يسدلون شعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. السدل كيف يكون؟ يعني أن يفرق رأسه من النصف منتصف الرأس ويجعل مقدمة الشعر على الجبين بدون فرق، يعني تأتي قصة على الجبين والخلف إلى الخلف يفرق مع الوسط من الأذن إلى الأذن، هذا السدل. والفرق يفرق مع منتصف الجبين إلى مؤخرة الرأس، يكون فرقة على اليمين وفرقة على اليسار. أهل الكتاب يستلون أشعارهم كان المشركون يفرقون وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. يعني هذا من باب التأليف لأهل الكتاب، يتألفهم عليه الصلاة والسلام في أول الهجرة لعلهم أن يسلموا، فلما أيس من إسلامهم تركهم وخالفهم، كل هذا بأمر الله تبارك وتعالى إقامة الحجة عليهم، يتألفهم في البداية لإقامة الحجة عليهم ثم بعد ذلك خالفهم. ولاحظ سورة البقرة في أولها فيه، يعني لو تأملت أول آية في سورة البقرة، لأن البقرة من أول ما نزل في المدينة، في بداية السورة فيها خطاب رفيق لأهل الكتاب وترغيب تذكير بالنعم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، شيئا فشيئا. ثم بعد ذلك جاء اللعن وجاء التعنيف لهم لما أصروا على كفرهم وعنادهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون. قال تعالى فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين. فأولا تألفهم وخاطبهم جل وعلا ألين خطاب وذكرهم بنعمه، ثم بعد ذلك لما أصروا جاءهم التعنيف واشتد عليهم الخطاب. هذا يعني من باب إقامة الحجة بالرفق، فإذا أبى العاصي فإنه يعامل بما يستحق. كل هذه طالة الشعر وفرقه أو غير ذلك، كل هذا من العادات، لا يقال أنه سنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احلقوه كله أو اتركوه كله، فيعني طالة الشعر وعدم طالته هذا كلها من المباحات، إلا إذا تعلق بها أمر آخر، إذا طاله لمقصد سيء فهو حرام، وإذا حلقه تشبه بالخوارج مثلا هذا أيضا مقصد سيء، أن الخوارج من سيماهم التحليق، فهم يعني شعارهم حلق الرأس دائما، فالأصل فيه أنه من العادات وليس من السنن، فالأمر في سعة، لكن إذا كان فيه أمر سيء هذا شيء آخر. إذا كان في طاط الشعر يطيله من أجل مغازلة النساء أو من أجل التميز والشهرة أو كبرا وما شابه ذلك حرم، وإذا كان لمقصد حسن كما لو طاله في الجهاد لإرعاب العدو خافته، هذه مقاصد يدور معها الحكم المباح، قد يكون مستحبا قد يكون محرما على حسب ما يتعلق به. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. المربوع هو المتوسط في الطول، ليس في الطويل ولا في القصير، بعيد ما بين المنكبين، يعني عريض الصدر، عظيم الجمة. الجمة هي الشعر الكثير، يعني أحيانا تكون إلى الكتفين، يقول إلى شحمة أذنيه، هذه في بعض الأحيان. بعض الأحيان تكون لمة، يعني إلى تلم بالمنكب، تصل يعني إلى المنكب، والجمة هي التي تنزل على المنكب أو العكس. خلنا نشوف الحاشي. يقول في رواية صرف أذنيه، قال أهل اللغة: الجمة أكثر من الوفرة، فالجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين، يعني وصل المنكب نزل عليه، والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذنين، واللمة التي ألمت في المنكبين. يعني شو الفرق بين اللمة والجمة؟ اللمة هي التي وصلت أول منكب، تلامس المنكب، فإذا نامت على المنكب صارت جمة، والوفرة إلى الأذنين. فشعره عليه الصلاة والسلام كان مرة هكذا مرة كذا، يعني أحيانا يتركه فيصير جمة، أحيانا يخفف ويصير لمة أو لمة، وأحيانا يقصر فيكون وفرة إلى شحمة الأذن. كل هذا من باب المباحات والعادات. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. حلة حمراء اختلف العلماء فيها، منهم قال حمراء يعني فيها لون آخر، كما ذكر ابن القيم رحمه الله زاد المعاد، حمراء قال فيها خطوط سوداء، والأحمر الخالص منهي عنه، نهى عن المياثر الحمر. ومنهم قال ليس فيه دليل في النهي عن اللون الأحمر إذا لم يكن شبها بالنساء، فالأصل أنه جائز، والمياثر الحمر منهي عنها لأنها من الحرير، مر معنا هذا في كتاب اللباس. وعن البراء رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب: له شعر. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. قيل لبعض الصحابة رضي الله عنه: وجهه كالسيف؟ قال: لا، كالشمس والقمر، وكان مستديرا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع له الجمال بأطرافه، جمال الوجه، جمال الشعر، جمال الجسم، جمال اللون، طيب الريح، ثم عد الأخلاق، كان خلق القرآن الشجاعة والكرم والحياء والإيمان، هو قدوة في كل شيء. قال: إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على كمال قدرة الله أنه يخلق ما يشاء، رجل أفضل من ملايين الرجال، أفضل رجل من آدم إلى قيام الساعة، أفضلهم شخص واحد وسيد ولد آدم. يعني الآن لو مثلا عندنا 500 طالب، واحد طلع الأول على 500 في شيء معين فقط في الدراسة، الناس يعجبون به. طيب لو طلع الأول على المملكة، وين هذا يطلع في الجرائد وفي الصحف والإعلام ويشاهدوا به أنه الأول على المملكة. طيب لو تقيل الأول على العالم، في شيء معين في الدراسة فقط، فكيف بالأول على البشرية كلها في كل شيء؟ الله أكبر، شيء يدل على كمال قدرة الله، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، وهذه معجزة، شخص واحد أفضل من البشرية كلها من آدم إلى قيام الساعة في كل شيء. هذا شيء يرجع إلى قدرة الله تبارك وتعالى. لو كان آدم هو أفضل البشرية. كان الإنسان يقول لا عجب، هذا أبو البشر، كلهم جاءوا من نسله، فهو أفضلهم لأنه الأصل، خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه وهو أصل البشرية، فلا عجب أن يكون هو الأصل والأفضل. لكن يأتي رجل في آخر الزمان، يعتبر في آخر الزمان يعني من آخر الأمم، آخر أمة، يأتي رجل فيها يكون أفضل من البشرية كلها، هذه يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. حتى إبراهيم الذي هو خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه، هذا يعني في غاية العجب، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. وهذا أحسن ما يكون في الطول، الطويل البائن يعني تنفر منه النفوس، طول الشديد، والقصر أيضا تحتقره النفوس، والنحف الشديد كذلك ليس مستحسن، والبدانة ليس مستحسنة. فهذه أحسن الصفات في الطول وفي العرض. وكان شاسن الكفين، ايش معنى شاسن الكفين؟ كما جاء عند الترمذي شاسن الكفين يعني ضخم الكفين، يعني ليس نعومة النساء وأيدي النساء، لكان شاسن الكفين وعظيم الكراديس. ايش معنى كراديس؟ يعني العظام، عظام الكتفين، عظام الركبتين، يعني كان عليه الصلاة والسلام فيه ضخامة ومهابة في خلقه عليه الصلاة والسلام، ليس بالضعيف والنحيف ولا بالبدين كثير اللحم، عظامه ضخمة وجسمه ممشوق ليس فيه لحم كثير ولا سمن، أحسن ما يكون في كل شيء عليه الصلاة والسلام. باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شعره من أحسن ما يكون، ليس بالسبط ولا بالجعد القطط، يعني ليس بالناعم جدا ولا بالخشن كما سيأتي في هذا الحديث. قال: قلت لأنس، قال قتاده: قلت لأنس رضي الله عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان شعرا رجلا. قال: الرجل هو الذي بين الجعودة والسبوطة، ليس بالجعد، الجعد يعني الخشن المتلوي كشعور السود، الأفارقة السود، ولا السبط كشعور العجم أي الناعم جدا بين أذنه، بين أذنيه وعاتقه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه، يعني هذه محمول على تعدد الأحوال، أنه كان يجعل إلى أذنيه لكن إذا غفل عنه يطول إلى المنكبين اللمة أو يكون جمة، وأحيانا يطول أكثر. يوم الفتح كان له أربع غدائر، الغدائر ما هي؟ الجدائل، كان قد ظفره أربع غدائر عليه الصلاة والسلام. يعني هذا كله في يوافق عادات القوم في ذلك الوقت، لكن لو أن أحد اليوم طول شعره وجعله أربع جدائل، ها، كان يطلعونه في الصحف ويصير مشهورا أن شباب النساء أربع جدائل، فكل مقام مقال، يعني لابد إنسان أن يراعي عادات القوم، فمراعاة العادات هي السنة، السنة ألا يخرج الإنسان عن عادات أهل بلده، العادات المباحة في طريقة لباسهم ومسكنهم وأثاثهم ومراكبهم ونحو ذلك، يكون يعني موافقا لعادات البلد، لئلا يكون لباس شهرة يشتهر وربما ينفر الناس منه، لو جاءنا واحد مثلا من أهل هذا البلد ويلبس الغترة والثوب ولبس إزار ورداء وعمامة وجاء يتحدث مع الناس وهو من المملكة، ماذا يقول عنه الناس؟ يكون شهرة وينفر الناس منه، يصير حديث المجالس ويجر عن نفسه شرا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة، قال من لبس لباس شهرة إيش؟ ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة ثم تلهب فيه النار والعياذ بالله. لأن هذا يريد الكبر، أن يشتهر وأن يتحدث الناس عنه وأن يكون معروفا، هذا سبب الكبر. باب صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبيه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قال في الشرح وهذا محمود في الرجال، يعني ساعة الفم محمود للرجال والمرأة يحمد لها صغر الفم. عظيم الفم. قال قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. هذا خطأه في العلماء، قالوا هذا خطأ، أخطأ في سماك باتفاق العلماء، وأن معنى أشكل العين في عينه إيش؟ حمرة. قال صوابه ما اتفق عليه العلماء، ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب أن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود. هذا هو التفسير الصحيح لأشكل العين، رحمك الله، حمرة في العين يعني حمرة في بياض العين. قال ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه. وعن أبي الطفيل قال قلت لا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كان أبيض مليح الوجه، أي جميل الوجه عليه الصلاة والسلام. طيب كيف يجمع بين أبيض وأزهر؟ أنس رضي الله عنه يقول كان أزهر اللون، وأبو الطفيل يقول كان أبيض مليح الوجه. يقول ما في ما تعارض، الأصل هو البياض وفيه حمرة يسيرة تخالط البياض حمرة يسيرة، فبعضهم يذكر الأصل هو البياض، بعضهم يفصل ويذكر هذه الحمرة اليسيرة. وعن رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال فقلت له كيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. معنى مقصد؟ قال هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير. وقال شمر هو نحو الربعة، والقصد بمعناه يعني المقصد أنه مقتصد يعني متوسط في كل شيء عليه الصلاة والسلام. هذا قال مات أبو الطفيل. إيش استوى؟ يعني إنه مات الصحابة. قال مسلم الحجاج مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صار آخر واحد، يعني في وقته ما أحد رآه إلا هو. سبحان الله، تخيل أنه آخر صحابي عاش، يحس بغربة ولا لا؟ كل جيله مضى ما بك له. الله. باب شيبه صلى الله عليه وسلم. سئل أنس رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يكن رأى من الشيب إلا قليلا، إلا قال ابن إدريس كأنه يقلل يعني إلا قليلا. وقد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بالحناء والكتم، يعني الكتم إذا وضع مع الحنة يجعله يميل إلى الدهمة، يعني مثل ما قل البني، ما يكون أحمر صارخ يكون بني وأجمل وأحسن، لأن الحنة وحده يكون لونه في حمرة قوية صارخة، يعني كان النفس تنفر من الحمرة الشديدة، فيوضع معه الكتم حتى يكسر هذه الحمرة، لأن الكتم داكن يعني شبيه قريب من الأسود، فإذا وضع مع الحنة عدله صار يعني ما يقول بني أو بني غامق، وهو أجمل وأحسن من الأحمر الخالص. ولذلك جاء في الحديث أنا أفضل ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، لأن اللون هذا أجمل من لون الحنة وحده. نعم، يخلطون مع بعض، يأتي بالحنة ويضع معه الكتم يخلطون، لا الكتم وحده يصير يمكن أسود، فيجعل مع الحنة حتى يكسر الحمرة الفاقعة. معروف الحنة لونه صارخ أحمر فيه، يمكن كتم وحده يضع وحده، لا هو يعني يضع حنة ومعه قليل من الكتم نسبة تعالج حمرة الحنة. لم يبلغ الخضاب، ايش معنى لم يبلغ الخضاب؟ يعني ما في شيء كثير حتى يحتاج الى الخضاب. كان في لحيته شعرات بيض، قال قلت له اكان ابو بكر يخضب؟ قال فقال نعم بالحناء والكتم. اذا هذه حديث فيها نفي، او فيها حديث فيها اثبات انه خضب، اقواها صحه حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة، يصفر رأسه ولحيته، يصفر رأسه ولحيته. وفي حديث السنن أنه عن بعض الصحابة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي لحيته ردع من حنة، يعني فيها لطخ من حنة. فيعني الجمع بين الحديث كما ذكر النووي رحمه الله قال يحمل هذا على أنه كان في غالب الأوقات لم يكن يخضب، وقد خضب في بعض الأوقات، يعني في بعض الأوقات خضب، فمن رآه أخبر، والغالب أنه لم يكن يخضب، فمن نفى جريا على الأغلب، ومن أثبت ما رأى النار يخضب في بعض الأحيان. وخضاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس لتغيير الشيب، إنما هو لماذا؟ لأجل زيادة الجمال. النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجمال، يكون يعني لونه، أقول الله تعالى فطره على الجمال، وكان أيضا يزيد جماله جمالا كما كانت رائحته طيبة، وكان يكثر من الطيب مع طيب رائحته عليه الصلاة والسلام، فكان يحب أن يكون في أحسن منظر، لأنه يقابل الناس ويدعوهم إلى الله ويعلمهم، وكما قيل القلب يعشق كل جميل. فإذا كان الداعي والمعلم في هيئة حسنة ويوجد منه رائحة طيبة مع الأخلاق الحميدة أحبه الناس واقتربوا منه وقبلوا منه. معروف أن المحبة تجلب الطاعة والانقياد، فهو كان عليه الصلاة والسلام في أحسن هيئة وأحسن حال عليه الصلاة والسلام. تصفير اللحية مع أنها سوداء، لكن الصفار يزيدها جمالا. وبعض الناس الآن تجد بعض النساء يحنون شعورهن وهي سوداء، لماذا؟ لا قبل أن تبيض، حتى يحنون لبنات الصغار، هذا موجود يعني إلى الآن، حنون بنات الصغار، الحنة ماذا يصنع بالشعر الأسود؟ يعطيه لمعان وشقرة، يصير فيه شقرة خفيفة يزيده جمالا. فهذا يعني من هذا الباب، من باب زيادة الحسن والجمال. ولما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، ماذا قال؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. فما في مانع الإنسان يتجمل لكن باعتدال، ما يكون أكبر هم الجمال حتى يشغله عما هو أهم. بعض الناس يبالغ في الجمال حتى يتعدى حدود الله تبارك وتعالى، لا إفراط ولا تفريط، أو يقع في الكبر. إنسان إذا صار يتجمل في لباسه، في مركوبه، في مسكنه، في أثاثه، في كل شيء، أوقعه في الكبر، أوقعه في الإسراف. فإنسان يأخذ من المباحات باعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا يهمل نفسه يكون رثا ينفر الناس منه، ولا يبالغ في أيضا الجمال. كان يخضب أحيانا للجمال بالصفرة، أحيانا بالحنة، أحيانا. هذا هو الذي تجتمع عليه النصوص. وعنه رضي الله عنه قيل له: أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا قليلا. وعنه رضي الله عنه موصول عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت، يعني شعرات بيضاء. وقال: لم يختضب، وقد اختضب أبو بكر بالحناء، وقد اختضب بكر رضي الله عنه بالحناء والكتم، واختضب عمر رضي الله عنه بالحناء بحتا. ما في تعرض، إن عمر مرة اختضب بالحناء بحتا غير وحده، ومرة اختضب بالحناء والكتم. وعنه رضي الله عنه قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. لماذا يكره ذلك؟ لأن الشيب نور المؤمن، كما جاء عند أبي داود جاء النهي صريحا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنتف الشيب فإنه نور المؤمن أو نور المسلم، ما من مسلم يشيب في الإسلام شيبة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إذن يكره يعني بمعنى النهي، ليس مقصود بالكراهة التي في اصطلاح الفقهاء. لا، يكره يعني ينهى عن نتف الشعر الأبيض. قال: ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته. العنفقة هي الشعر الذي تحت الشفه السفلى، وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، يعني شعرات قليلة في الرأس وفي الصدغ، الصدغ والشعر محاذاة الأذن. فهذه في بياض في الصدغين قليل، في العنفقة وفي الرأس، أما اللحية فليس فيها شيء، وإن كان في شيء فهو شيء معدود. وأنس رضي الله عنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شانه الله ببيضاء. يعني النبي الله سبحانه وتعالى اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر على قوته ونشاطه في منظره، في قوته، لأنه يبلغ دين الله ويجاهد في سبيل الله، فمات في عزه عليه الصلاة والسلام في أحسن سن، قبل الهرم وقبل الضعف وقبل تغير الأحوال، كان في قمة قوته ونشاطه عليه الصلاة والسلام. وذلك غزا أشد الغزوات في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام، وهي غزوة تبوك، غزوة العسرة. هذا يدل على أنه توفاه الله وهو على كمال نشاطه في آخر سنة، يعني ضعف قليلا عن قيام الليل، أنه كان يقوم طويلا نصف الليل أو ثلثين، قريبا ثلثين أو الثلث، فكان في آخر سنة يقرأ وهو قاعد، حتى إذا بقي عليه 30 أو 40 آية قام فقرهن ثم ركع، وإلا فهو أمام الناس عليه الصلاة والسلام في عزه وفي قوته ونشاطه ولم يشد عليه الصلاة والسلام، توفى الله من 63 سنة. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، ووضع زهير بعض أصابعه على أنفقته، قيل له مثل من أنت يومئذ؟ قال أبر النبل وأريشها، يعني أنه شاب صغير لكنه وصل لحد أنه يبري النبل ويريشها. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي يشبهه، شاب يعني شيبا يسيرا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سئل عن شيء، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه يعني بالزيت ونحوه لم يرى منه شيء، الشعر إذا دهن صار يعني يذهب عنه أو لا يرى بياضه، وإذا لم يدهن أو يدهن رؤية منه لأنه قليل، فإذا دهن بالزيت لم يرى ذلك الشيء. وعن جابر سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية، فقال رجل وجهه مثل السيف؟ قال لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. باب إثبات خاتم النبوة صفته ومحله من جسده. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت خاتما، ويقال خاتم وخاتم، رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وعن السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة، يعني الحجلة هي القبة لها زرير ترتب يعني تمسك الرواق بالسقف يزر بهذا الزرير، وهي قريبة من بيضة الحمامة. وعن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، قال فقلت له أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي عند ناقض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثأليل. قالوا جمعا يعني شبهه بجمع الكف لكنه أصغر، لكن شبهه بالجمع في الشكل لكنه أصغر قدر بيضة الحمامة أو زر الحجلة، وهذا يسمى خاتم النبوة، يعني قطعة لحم عند عظم الكتف الأيسر، نقض الكتف طرف العظم عظم الكتف من الظهر تحت العظم مباشرة قطعة لحم حولها خيلان أي حبات خال سوداء كأنها ثعليل بارزة قليلا، وهذه هي خاتم النبوة. ذكرها عالم من أهل الكتاب لسلمان رضي الله عنه قال وله علامات لا تخفى، أو به علامات لا تخفى، يأكل هدية ولا يأكل الصدقة، وفي ظهره خاتم النبوة، فرآها سلمان تأكد منها رضي الله عنه ثم أسلم، فهذا يعني خاتم النبوة، لكن ليس معناه أنه مكتوب عليه محمد رسول الله وأن من رآه عرف أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، لو كان هكذا لآمن الناس كلهم، قامت الحجة عليهم تماما. لكن الله سبحانه وتعالى جعله علامة لمن يعرفه، لمن قرأ في كتب أهل الكتاب فإن هذه العلامة مذكورة. فالذي يريد الحق ويعرف هذه العلامة أنها مذكورة في كتب أهل الكتاب فإنه يزداد إيمانا إذا رأها. وأما المكذب المعاند الذي لا علاقة له بالكتب حتى لرأى هذه اللحمة ما يستفيد شيئا، فهذه تزيد المؤمن إيمانا ولا تنفع الكافر. وذلك سلمان رضي الله عنه لما رأها جزم بأنه رسول الله وانكب عليه يقبله رضي الله عنه. فثم ذكر هذا القول، قص القصة كلها على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ما ذكره له عالم أهل الكتاب من هذه العلامات. يسمى خاتم النبوة، لكن ليس معناه أن من رآها وجد فيها خاتم النبوة أو رسول الله، لا، لكن هذه إشارة لمن كان يعرف كتب الأولين ويريد الهداية ويريد الحق واشتبه عليه الأمر ينظر. لو جاء كذاب يدعي أنه رسول الله ينظر فيه، إذا لم توجد هذه اللحمة علم أنه كاذب، وإذا وجدت عرف أنه صادق. هذه حكمة لله سبحانه وتعالى أن يعني ثبوت النبوة واضح تماما لمن كان محقا يريد الحق، ويخفى على من كان عنده ريب وشك في قلبه، يرتاب ويشوف يقول ما في شيء، وش الدليل أن رسول الله يشكك في السنة يشكك في القرآن ويقول هذه لحمة فيها تشويه ولا تدل على شيء. وأما من أراد الخير تزيده إيمانا. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.